بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. في الواقع أن أسئلة كثيرة وردتني، سأجيب على ما يتيسر به وقت البرنامج. وأبدأ الأسئلة بسؤال الأخ أبو ريان من السعودية، يقول: عندي بنت أخي مطلقة ولديها 3 أطفال وغير موظفة وتسكن بمنزل والدها، هل تصح لها زكاتي؟ يقول بأن السائل عمها أخو والدها. أبو ريان بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة فرضها الله عز وجل في أصناف من الأموال، ومنها الذهب والفضة وكذلك النقود، بشرطين: إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. فإذا الآن وجبت الزكاة في مالك فإنك تصرفها إلى من يستحقها ممن ذكر الله عز وجل، ممن ذكرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طبعا بقية الأصناف تقريبا، أو يعني بالنسبة فيما يخصك أنت أو عم البنت هذه، الفقير والمسكين والغارم. فإذا كانت هذه المرأة المطلقة عندها 3 أولاد وغير موظفة وما عندها قدرة على يعني توفير الضروريات والحاجيات وما عندها دخل، هذه أحق بالزكاة من غيرها. ولذلك عم البنت هذه يوصى بأنه يصرف الزكاة إليها حتى لو كانت تسكن في بيت والدها، لأن لديها أطفال ولديها أولاد، وقد يكون الأب عاجز عن قضية الصرف عليها والإنفاق عليها. بارك الله فيك. مصطفى الجبوري من العراق يقول: ذات يوم كنا جلوس أنا وزوجتي ووالدة زوجتي، وكنا نتحدث عن معاناتنا من أحد أبنائنا لأنه كان مصاب بمرض يسمى طيف التوحد. فذكرت والدة زوجتي ابنتها بالحديث، ذكرتها بالجنة، أن الجنة تحت أقدام الأمهات، فقالت زوجتي متسرعة بما معناه: إذا كانت الجنة لا تنال إلا بهذا التعب لا أريدها. ثم ذكرتها بعد حين بقولها وأنه خطأ، قالت: لم أكن أقصد هذا المعنى، ولكن قصدت أن تربية الأبناء المصابين بهذا المرض متعبة، فما الحكم المترتب على قول هذه العبارة، وماذا يلزمها أن تفعل؟ الأخ مصطفى الجبوري من العراق بارك الله فيك، بالنسبة لي زوجتك قالت قولا عظيما، نسأل الله تعالى أن يتوب عليها وأن يهديها، ولا يجوز للإنسان أن يتفوه بمثل هذا الكلام تحت أي ظرف. فبالنسبة لسعي الإنسان في واقع الأمر وعمله في هذه الدنيا إنما لأجل أن ينال الجنة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى، فما يعني الذي لا يريد الجنة يذهب وين؟ إلى النار والعياذ بالله، لأن الدار الآخرة ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار، ما فيها دار ثالثة، في جنة وفي نار، اللي ما يريد الجنة يذهب إلى النار، نسأل الله العافية والسلام. وواضح بأن زوجتك إنما صدر منها هذا الكلام تحت تأثير التعب والإرهاق، أرجو الله تعالى أن يغفر له، وإن كانت قالت قولا عظيما الحقيقة يقشعر له البدن، يقشعر له البدن. وبعدين يا أخت الفاضلة، إذا كنت تشاهدينني، بالنسبة لي يعني عندك الولد الذي ابتلي بهذا المرض، ما تدرين قد يكون هذا الولد وسهرك عليه وتعبك عليه وتمريضه وشيء ما هو سبب دخولك الجنة، هو سبب دخولك الجنة. الله عز وجل قد ييسر لبعض العباد أعمال تدخلهم الجنة، أعمال تدخلهم الجنة. يعني قد لا يكون عندها اجتهاد في الصلاة قيام الليل والسنن، ما يكون عنده اجتهاد في النوافل بقية التطوعات في الصيام والصدقة، ما عنده، لكن الله عز وجل يفتح له باب إما بابتلاء بمرض فيه هو أو بابن له مثلا أو بنت مثلا، ويقوم عليها ويصبر ويحتسب الأجر، ها، وينال، يدخله الله عز وجل الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله تعالى إذا قبض روح ابن عبده المؤمن يسأل الملائكة وهو أعلم جل وعلا، حتى نحن نتعلم، يسأل الملائكة ويقول ماذا قبضتم روح ابن عبدي المؤمن؟ يقولون نعم. قالوا قال الله جل وعلا فماذا قال؟ قالوا يقولون يا رب حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. ولذلك الدنيا دار ابتلاء، الابتلاء ليس بالضرورة أن يكون في يعني بدن الشخص ونفس الشخص، لا، أحد أولاده مثلا، أحد أولاده، أحد أقاربه مثلا. فعموما يا أخي الفاضل، الذي يظهر بأن زوجتك إنما قالت هذا الكلام وندمت عليه بسبب يعني التعب والإرهاق، يجب عليها أن تتجلد بالصبر، وأن تتدرع بالصبر، وأن تحمد الله عز وجل، وأن تشوف بلاوي غيرها. إذا رأت الابتلاءات عند الناس هانت عليها بليتها، هانت عليها بيلي، وعليها أن تكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، وتتصدق، وتحسن يعني تحسن الإخلاص لزوجها ولبيتها ولوالدتها، ووالدها إذا كان عايش تبر الجميع، ويصير دائما تقرأ القرآن وتذكر الله سبحانه وتعالى، وأرجو الله تعالى أن يغفر لها. فاطمة من المغرب تقول هل يجوز أداء العمرة قبل الحج وما حكم ذلك؟ فاطمة بارك الله فيك، بالنسبة للحكم يجوز، يجوز أداء العمرة قبل الحج، لكن إذا نويت الحج مثلا وأردت أن تعتمري وأنت ذاهبة إلى الحج، فإن اعتمرت في أشهر الحج اللي هي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة لزمك دم، لأنك ستحجين بعده من هذا العام، ستحجين بعده من هذا العام، فيكون حجك تمتع. مثلا أتيت إلى مكة في شهر ذي القعدة واعتمرت ثم أحللت من العمرة وبقيت في مكة، وبعدين حجيت من هذه السنة وأنت في مكة، خلاص يلزمك دم، لأن حجك يكون حج تمتع ولله الحمد. أما إذا اعتمرت ورجعت إلى بلدك وحبيت تحجين من هذه السنة، هذا بالخيار لك، إما أن تحجي حج تمتع مثل تأتين بعمرة ثم تحلين منها ثم تحجين وعليك دم، إما أن تقرني الحج بالعمرة، لأن العمرة دخلت في الحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبيك عمرة وحجة، وإما وعليك دم لأنك أتيت بنسكين يسر الله لك نسكين بعمل واحد في سفرة واحد، وإما أن تحجي حج إفراد، حج مفرد، تأتين بالحج فقط وليس عليك دم على سبيل الوجوب وإنما على سبيل السنية. الأخ عبد الرحمن من ليبيا يسأل يقول هل صحيح أن الزواج يعيق طلب العلم، وما هي نصيحتكم لشاب يطلب العلم ولديه رغبة شديدة في الزواج ويخاف على نفسه الفتنة، كيف يجمع بين الأمرين؟ أخوي عبد الرحمن من ليبيا، بالنسبة للزواج ليس عائقا أبدا لطلب العلم، بل هو أكبر معين لطلب العلم ولله الحمد والمنة. وكل من قال ذلك فإنما هو مغالط للحقيقة ومغالط للواقع. ولذلك الزواج نعمة من نعم الله عز وجل، وهو سنة الأنبياء والمرسلين. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وأنت تقول بأن لديك رغبة في الزواج وتخشى الفتن، يتأكد في حقك أن تتزوج، يتأكد في حقك. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للزواج ليس عائقا أبدا، لا يمكن أن يكون عائق في طريق طلب العلم ولا في التجارة ولا في أمور الدنيا ولا في الوظائف أبدا. طلب العلم ولله خاصة في وقتنا وفي زماننا يعني توفرت وسائله وأسبابه ولله الحمد بشكل لم يكن له مثيل في السابق، لم يكن له مثيل في السابق. كان الناس قديما يرحلون إلى العلماء لطلب العلم، الآن العلماء هم الذين يرحلون إلينا عبر الأثير وعبر هذه التقانات وعبر هذه الوسائل، يدخلون بيوتنا بل غرف نومنا نستمع إليهم من خلال البث المباشر، من خلال التسجيل مثلا. أصبح الآن ولله الحمد يسير، تستطيع أن ترتب وقتك، فاحرص على الزواج بارك الله فيك. الأخت أمة الله من بلجيكا بارك الله فيها تقول تقدم شاب لابنتي والشاب يصلي وعلى خلق وتقول لكن زوجي سأل عن والد الشاب وأخبروه بأن والده يصلي ويصوم على خلق، لكن سمعنا من الناس بأن والده يرقي الناس ويدخل بعض الشعوذة في الرقية والله أعلم، هذا ما قالوه، زوجي رفض هذا الزواج وابنتي تريد هذا الشاب، إلى آخر ما ذكرت. أختي أمت الله من بلجيكا بارك الله فيك، بالنسبة لي الإنسان لا يؤاخذ بجريرة غيره، لا يؤاخذ بجريرة غيره، فلا يجني والد على ولده ولا ولد على والده، ولذلك الإنسان يبعث يوم القيامة يسأل عن نفسه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قل جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولذلك أخت الفاضلة، يعني بالنسبة لكم أنتم الآن، أولا هذا الشاب على خلق وعلى دين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. الأمر الثاني، بنيتم الحكم على والد الشاب من خلال وكالة يقولون، زعموا قالوا، هذا ما يجوز يا أخت الفاضلة وحرام. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وفي الحديث أحاديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الظن، أن الإنسان يبني أموره على الظن وعلى عدم التثبت، والآية نص في هذا، وأحاديث كثيرة تشير إلى هذا المعنى. ولذلك أخت الفاضلة، رفض زوجك خطأ، أولا لأن الشاب مرضي الدين والخلق، ثانيا لأن ابنتك ترغب في هذا الشاب والاقتران به، ثالثا أن ما نقل عن والده لم يكن مثل الشمس في رائعة النهار، يعني من حيث تهمته، وإنما قالوا يقولون، قد يقولون فيه البهتان والعياذ بالله والكذب. هل يرضى المسلم هذا؟ وحتى لو افترضنا أنه يمارس بعض الشعوذة، وما ذنب هذا الولد؟ قد يكون هذا الولد سبب إن شاء الله إذا زوجتموه من أسباب هداية والدي، أو ابنتك تكون سبب من أسباب هداية والدي والد هذا الشاب. فلذلك أخت الفاضلة، اقبلوا بهذا الشاب ما دام أن جميع الشروط والمواصفات للزوج الصالح متوفرة فيه، ومثل ما ذكرت لك لعل الوالد والده إن صح ما قيل فيه، يعني ما يكون جاهل ما يعرف، فيتعلم على يد ابنتك وعلى يد ابنه. أم إسلام من اليمن تقول أنا تزوجت بعمر صغير وتعبت مع زوجي بكل شيء في الأرض في البناء، أعطيته الذهب كل ما أحصله من مبالغ مالية أعطيه إياه، لدينا ابنة واحدة، فقط سؤالي يا شيخ كم يحق لي من ورث زوجي وأنا شاركته بكل شيء في البيت ودائما إلى جانبه بحرث الأرض وجميع الأعمال، ولديه أخوة لكنهم لا يقدمون له شيء من المساعدة. أختي أم إسلام بارك الله فيك، أنت ما ذكرتي بالنسبة لزوجك هل هو عايش أم ميت، حي أم ميت، ما ذكرتي. عموما أفترض بأنك أنت الآن يعني تسألين عن شيء فيما لو إذا حصل وفاة لزوجك، هل تستحقين هذا أم لا؟ إذا كان هذا الواقع أخت الفاضلة، من الآن قولي لزوجك يتق الله عز وجل فيك ويرجع لك المبالغ قبل أن تنتقل إلى إخوته الذين ما دفعوا شيئا وما ساعدوه، وإنما أنت اللي ساعدتيه ووقفت معه، وأيضا وجدت النية من عندك للرجوع بهذا المال اللي أعطيتيه زوجك على سبيل أنه يرد لك المال، هذا حق مشروع لك، فقولي لزوجك من الآن يعطيك حقك اللي أنت صرفتيه على زوجك، حتى لا تتورطين بعد ذلك مع إخوتي، لأن ما عندك إلا ابنة، فهي سترث النصف وأنت سترثين الثمن والباقي للعصبة. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، من الآن إذا قلت والله الزوج مات وخلف لنا بيت وخلف لنا كذا، وأنا ساعدت زوجي وكذا، يرجع إليك يا أختي الفاضلة، هل أنت نويتي بإعطائك الرجوع يعني مثل القرض؟ تستحقين هذا، وهذا بينك وبين الله عز وجل، وأيضا لابد طبعا من وجود حكم قضائي. إذا قلت لا أنا والله من باب فقط الهبة والمساعدة وما نويت الرجوع، ما لك حق ترجعين في هذا الشيء بعد وفاة زوجك بارك الله فيك. أبو آسيا من موريتانيا بارك الله فيه يقول: صليت العصر في مسجد مع جماعة، فالإمام أتى بالركعتين الأوليين ثم جلس في التشهد الأول، ثم أتى بسجدة ثالثة، شكا منه أنه أتى بسجدة واحدة، سبحنا له، سجد معه البعض، وكنت من الذين لم يسجد معه، قام فأتم صلاته وسجد قبل السلام وسلم، وأنا لم أسجد معه لأن عليه أن يسجد بعد السلام وليس قبل السلام، ما حكم صلاتي؟ أخوي أبو آسيا من موريتانيا بارك الله فيك، أولا أحسنت حينما لم تتابع الإمام في السجود الزائد، السجدة الزائدة، لأن المأموم إذا علم بزيادة الإمام، علم بزيادة الإمام في ركن من أركان الصلاة وتابعه، تابعه عالما بأن هذا الركن زائد وعالم بالحكم أيضا، بطلت صلاته. أغلب الناس أخوي الفاضل ما يفقهون تفاصيل الصلاة هذه، ولذلك تجد الآن في قسم من عندكم من الجماعة المسجد سجدوا يعلمون بأنها هذه السجدة الثالثة، لكن يقولون ما نتابع الإمام، ما عندهم الفقه هذا. عموما أحسنت أنت بارك الله فيك حينما لم تسجد معه بعد التشهد الأول لعلمك بأنه سجد سجدتين، لكنك أخطأت حينما ما تابعته في سجدتي السهو، لأن سجدتي السهو بارك الله فيك محل خلاف بين أهل العلم هل هي قبل السلام أو بعد السلام، فيها أربعة أقوال. القول الأول أنها قبل السلام مطلقا في النقص والزيادة، القول الثاني أنها بعد السلام مطلقا في النقص والزيادة، القول الثالث أن إذا كان نقص قبل السلام زيادة بعد السلام، القول الرابع ينظر إلى الحالات التي سجد فيها النبي عليه الصلاة والسلام لما سهى في صلاته ويعمل على مقتضاها. ونحن دائما نسهل هذا الأمر ونقول للناس بأنه إذا كان نقص قبل السلام وإذا كان زيادة بعد السلام، وهذا بارك الله فيك يدخلنا في مسألة، وهي أن المسائل الخلافية هذه التي تتجاذبها أدلة من هنا ومن هنا والخلاف قوي، يعني لو عمل الإنسان بأحد الأقوال لا حرج عليه، خاصة وأنك خلف إمام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وهذا سجدتي السهو مشروعة، كان الواجب أنك تسجد معه. عموما ما عليك شيء يا أخي الفاضل بارك الله فيك. ابتسام من الجزائر تقول: عمري 23 سنة، لم أكن في صغري أصلي ولا أصوم رمضان عمدا، وبعد هداني الله أصبحت أصلي وأصوم ولكن بدون اغتسال مما يوجب الاغتسال، جهلا بذلك، وكنت أيضا أفعل أشياء توجب الاغتسال وأصوم وأصلي من دون اغتسال جهلا بأنه يفسد الصلاة والصيام، لكن لم أكن أعلم أنه محرم غير أني كنت أشعر أنه شيء خطأ، وهذه الأمور كانت متواصلة في حياتي على مدى 15 سنة، والآن منذ عامين مدرك هذه المحرمات وتوقفت عن ذلك ومدرك لمواقيت الاغتسال، فماذا أفعل؟ إلى آخر ما سألت أختي ابتسام من الجزائر. الحمد لله الذي من عليك بالهداية، وأسأل الله تعالى لك الثبات أختي الفاضلة. السنوات هذه الطويلة التي قضيتها أولا من دون صلاة ولا صيام، عامدة متعمدة، ثم فتح الله عليك وعلى قلبك وصليت وصمت، لكن عندك إشكالات في مسألة الاغتسال مما يوجب الاغتسال، فكنت تصلين وأنت على جنابة وتصومين وأنت على جنابة، ومسألة الصيام فيها تفصيل طبعا من حيث وقوع موجب الاغتسال أثناء الصيام، ومن حيث وجود الموجب هذا قبل طلوع الفجر. لكن عموما أختصر لك الجواب أختي الفاضلة، احمد الله عز وجل واشكريه الذي فتح على قلبك وأنار بصيرتك. الأمر الثاني عليك أن تلتزمي من هذه اللحظة، وخاصة أنت قلت ولله الحمد من أظن فترة قريبة استقمتي ولله الحمد وعرفت حدود الحلال والحرام، التزمي الآن صلواتك وصيامك وبقية أركان الإسلام، احرصي على أن تكثري من النوافل، من كل يعني صلاة، من كل عبادة، من جنس كل عبادة. الصيام فيه نوافل، الصلاة فيها نوافل، الصدقة فيها نافلة، الزكاة فيها نافلة الصدقة، الحج والعمرة أيضا تتابعين بين الحج والعمرة، هذا كله مكفرات بإذن الله. تكثرين من قول أستغفر الله وأتوب إليه، تكثرين من ذكر الله، أيضا تعلمين البنات اللي أنت تعتقدين بأنهن يجهلن هذا الحكم الشرعي، لأن المسلم مطالب بأن يأتي بحسنة بعد سيئة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فلذلك علمي وجهي وأرشدي، هذا كله إن شاء الله سيكون في ميزان أعمالك. والتوبة ولله الحمد تجب ما قبلها، ومن نعم الله عز وجل أن فتح باب التوبة، فتح باب التوبة، ما تغلق التوبة إلا أن تطلع إلا بعد أن تطلع الشمس من مغربها، وأيضا عندما تصل الروح الغرغرة يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر يعني بروحه. فأسأل الله تعالى لك الثبات، واحرصي على بقية الأعمال مثل قيام الليل وقراءة القرآن وبر الوالدين وصلة الأرحام والخدمة الناس، ما يسمى بالخدمة المجتمعية، وإلا هي النفع المتعدي ولله الحمد، إذا استطعت ذلك بالضوابط الشرعية والقواعد المرعية التي يعني وضعتها الشريعة بالنسبة للمرأة وتصرفاتها. محمود من المغرب بارك الله فيه يقول: صليت الصلاة المفروضة في البيت، ولما انتهيت لاحظت أن قميصي الطويل كالجلباب مقلوب، ولبسته ولم أنتبه أنه مقلوب، هل صلاتي صحيحة؟ محمود من المغرب بارك الله فيك، الجواب نعم يا أخي الفاضل. بالنسبة للإنسان، إذا الرجل طبعا الذكر البالغ إذا ستر ما بين السرة والركبة صحت صلاته ولله الحمد، سواء لبس إزارا، لبس قميصا، لبس جبة، يعني لبس ثوبا، لبس بنطالا، لبس أي شيء، لبس الثوب مقلوب وغير مقلوب. هذا يا أخي الفاضل يعني من الأشياء اللي يقولها بعض العوام بأن الصلاة ما تصح بالثوب المقلوب، هذا من الجهل، هذا من الجهل. ما يجوز إنسان يعتقد مثل هذا الأمر، الثوب ما له قيمة سواء كان مقلوب ولا على وضعه الصحيح، ما دام أنك سترت ما بين السرة والركبة صلاتك صحيحة ولله الحمد والمن. تهاني من السعودية تقول: يا شيخ أنا دائما أحب ألبس شرشف الصلاة وصلي ركعتين وأدعو الله عز وجل وأبكي وأتوسل إلى الله، هل يجوز لي في فترة الحيض ألبس شرشف الصلاة وأدعي وأتوسل إلى الله أم علي شيء؟ تهاني بارك الله فيك ورضي الله عنك واستجاب الله دعواتك. أخت الفاضلة، بالنسبة للمرأة الحائض ممنوعة من الصلاة، لا يجوز لها أن تصلي ولا تقضي الصلوات، والحمد لله هذا من تيسير الله لها، وأيضا لا تصوم ولكن تقضي الصوم، تقضي الصوم. وبالنسبة لشرشف الصلاة، شرشف الصلاة يا أختي الفاضلة ما لها يعني فضيلة، مثلا مثلا والله إذا المرأة لبست شرشف الصلاة استجاب الله دعاءها مثلا، ها ما في شيء عندنا منها، فلماذا أنت تحرمين نفسك من استغلال الوقت في الدعاء حتى تلبسين الشرشف؟ ولماذا أنت تحرمين نفسك من ذكر الله عز وجل؟ ها تحرمين نفسك ويروح عليك الوقت حتى تلبسين شرشف الصلاة؟ ما في داعي يا أخت الفاضل. الإنسان يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، الإنسان يذكر الله عز وجل ويدعوه على كل حال، تدعينه في وأنت حائض وأنت طاهرة وأنت جنوب، تدعينه وأنت في السفر وفي الحضر وعلى كل حال، فما في داعي يا أخت الفاضل. تقول والله نبغى ألبس هكذا فقط أرتاح فيه، ما عليك شيء، لكن لا تعتقدين أن له فضل، أن والله إذا ما لبستيه ما يستجيب الله دعائك. الدعاء ولله الحمد يعني يستجاب في كل زمان وفي كل مكان وعلى أي حال، إذا توفرت شروط قبول الدعاء وانتفت الموانع، وانتفت الموانع يعني الإنسان لا يضيق على نفسه وقد وسع الله عليه وجعل المسلم يدعو الله في كل زمان ومكان وعلى أي حال، حتى الجنوب والحائض، ها فلا ضيقين على نفسك بارك الله فيك. لكن عموما تقول والله نبغى حابة أني ألبس وأجلس وأدعو، الله يوفقك ويتقبل دعواتك. لما من السعودية تقول: أختي توفيت وورثها ولد قاصر، والمتصرف بالورث هي أمي، ومرت أختي الأخرى، أو عفوا تقول المتصرف بالورث أمي، وأختي الأخرى مرت بضائقة مالية وقالوا لها اللي حولها خذي من الورث سلف، ما حكم هذا؟ ولا عليها ذنب؟ أختي لما من السعودية، بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة مسؤولة عن مال هذا القاصر، وسيسألها الله عز وجل عنه يوم القيامة، لأن هذا القاصر محجور عليه لصغر سنه ولعدم وجود النية عنده ولعدم القدرة على التصرف في المال لغياب الرشد عنه. ولذلك الشريعة توكل ولي، فما دام أن الوالدة اللي هي جدته هي اللي قائمة عليه، يجب أن تحافظ على مال هذا الولد. وقضية أنها تقرض ابنتها الأخرى، الأصل ما تقرض أحدا، لكن إن حصل ضرورة وظرف تقرض على شرط الضمان. كيف على شرط الضمان؟ يعني أختك هذه اللي أخذت 1000 ريال مثلا ما قدرت أنها ترجعها، الوالدة هي اللي تضمن، تحط الوالدة 1000 ريال بدل ما أخذتها أخت، أخذت 10,000 تحط الوالدة 10,000 إذا ضيعت الأمانة، أو مثلا قالت جحدت مثلا السلف أو القرض مثلا، أو قالت أنا معسرة مثلا، الوالدة هي اللي تضمن. لذلك الأصل ما تعطي، هذه أمانة عندها، إذا أعطت لابد أن تعلم بأنها ضامنة، لابد أن تعلم بأنها ضامن. وعلى والدتك أن تنمي هذا المال حتى لا تأكله الزكاة، يعني مثلا تشوف أحد الناس الطيبين الصالحين تعطي جزء من المبلغ، تقول أبغاك تشغل لي في الأسهم، الشركات المباحة اللي مثلا مشهورة أن عملها نظيف ولله الحمد ومنتجاتها يعني واضحة، تقول شغل لي إياها حتى يعني يدور المال، وأيضا يعني المال هذا ما تأكل الزكاة، لأن الزكاة سنويا ستزكي الوالدة من هذا المال. فهذه فكرة يعني من الأفكار اللي تنمي فيه والدتك مال هذا اليتيم. إبراهيم من اليمن يقول أنا أحلف بكثرة أني ما أعيد الصلاة، أعيدها وأحلف أني ما أعيد الوضوء، أعيد الوضوء يا شيخ، كان عندي وسواس في الوضوء في الصلاة وأحلف كثير. يقول بعد متابعتكم الحمد لله استفدنا منكم، ما الحكم بالنسبة لما مضى؟ إبراهيم بارك الله فيك، والحمد لله الذي وفقك للعلم النافع ويعني أزال عنك الوسواس، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. وأما ما كنت تحلف، إذا كنت في حالة وسواس شديد واضطراب مثلا وتشويش ما عليك شيء، أما إذا كنت مدرك تقول والله إني ما أعيد الصلاة وتروح تعيدها، عليك قضاء، عليك كفارة يمين. تقول والله أنا ما أعيد الوضوء ثم تذهب وتعيد، عليك كفارة يمين، ما دام أن هذا الأمر ليس مسيطرا عليك السيطرة الكاملة، ولا أنت مشوش مثلا أو مثلا غير مدرك، فهذا ما عليك شيء. أما إذا كنت لا قادر وأردت أن تمنع نفسك حتى لا توسوس في الصلاة ولا في الوضوء، فعليك الكفارة بارك الله فيك. إذا ما كنت كفرت يعني عن الصلوات هذه كلها، يكفيك كفارة واحدة، ما كفرت عن الوضوء السنوات الماضية، يكفيك كفارة واحدة. أم حاتم من السعودية تقول أختي عمرها 29 سنة، سليمة العقل، طيبة، لكن ما تصلي ولا تستحم ولا تغير ملابسها، ودائما فيها رائحة كريهة، ننصحها بالصلاة لكي الله يشفيها لكن دون فائدة، منذ صغرها مو طبيعية، لا تستطيع الخروج من المنزل ولا تهتم بنفسها كباقي البنات، تشتكي دائما ألم في جسمها، وهي أصبحت الآن جلد على عظم، الأطباء يقولون ما فيها شيء. قبل فترة كنا نذهب بها للرقية الشرعية، تبدأ بعد ذلك تصلي لكن ما تستمر وترجع إلى حالتها الأولى، يعني ما العمل معها؟ أختي أم حاتم من السعودية بارك الله فيك، واضح بأن أختك اللي وصفتي حالتها في هذا السؤال أن فيها شيء غير طبيعي، خاصة وأن الأطباء يقولون ما في شيء عضوي، ما في مرض عضوي، حين التشخيص ما في شيء، أجروا التحاليل، الإشعاعات، الأشياء، قالوا ما في شيء. إذن هو الأمر الثاني، إما أن يكون مس شيطاني أو عين حاسدة قوية أثرت فيها، نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله لها الشفاء. ولذلك أخت الفاضلة، أختك لابد أن تلتزم الرقية الشرعية، ترقي نفسها هي أو أنتم تساعدونها وترقونها أو تأتون براقية لها مثلا، وحتى تتخلص من هذه الحال، لأن واضح الحالة التي عليها حالة شيطانية، وذلك لأن الشيطان يحب النجاسات، يحب الأوساخ، يحب الروائح الكريهة. الشيطان يبعد الإنسان عن الصلاة وعن ذكر الله سبحانه وتعالى. فالواجب عليكم يا أخت الفاضلة أن تشتغلوا على أختكم بالرقية الشرعية، أنت ترقينها وخواتك ووالدتك كذلك، تستعينون براقية شرعية مشهورة بالسنة والاتباع وما عندها أي انحرافات أو مخالفات، وتكثرون من هذا، وأيضا تجعلون تتوكل على الله وتفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وستجد الشفاء والعافية بإذن الله جل وعلا. أمة الله من المغرب بارك الله فيها تسأل تقول، يعني إذا قامت المرأة بتخصيب أو تلقيح البويضات هل بعدما تنتهي يجب عليها الاغتسال؟ أختي أمة الله من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة إذا أجرت تلقيح، ما يسمى بالتلقيح الاصطناعي أو الصناعي، ما يسمى بأطفال الأنابيب، الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليها الاغتسال. فإدخال يعني ماء الرجل في بويضة المرأة، سواء البويضة في الرحم أو في خارج الرحم ثم إعادتها، هذا ما يوجب الاغتسال، وإنما يوجب الوضوء عليها، الوضوء إذا أرادت الصلاة. بارك الله فيك. أم يوسف من المغرب تقول، ترك لنا جدي رحمه الله الثلث من الأرض مكتوبة لنا، فقام أبي ببيعه، فقمنا نحن بتقديم دعوى ضد المشتري فربحنا القضية ولله الحمد، هل هذه الأرض حلال علينا أم حرام؟ أختي أم يوسف من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي من كسب القضية، أكيد أن المحكمة نظرت في القضية من كل جوانبها وبكل تفاصيلها وبكل سياقاتها وحكمت بهذا الحكم، إذن هذا حلال ما دام أن القاضي أصدر حكما بإعادة هذه الأرض إلى أصحابها. عاد ما أدري أنا الآن قضية هذا الذي اشترى، هل خسر ماله أم أنكم رددتم له ما أخذه الوالد منه في مقابل الأرض؟ هذه مسألة ترجعون فيها أيضا إلى القضاء. عموما ما دام أن القاضي الشرعي حكم لكم وأن هذه حق لكم وأن البيع أبطله، أبطل البيع، فهذا بارك الله فيك يكون حلالا لكم. الأخت أمة الله من عمان بارك الله فيها تقول، زوجي أعطاني قطعتين من الذهب وقال هذا لك من عندي، تقول بعد فترة جاءتني حرمة وقالت زوجك أخذ مني الذهب، وصارت مشكلة تقول بيني وبينها وأيضا بيني وبين زوجي، وقلت له أنا برجع الذهب، قال زوجي إذا رجعت الذهب للحرمة يحصل شيء ما طيب، تقول الآن ماذا أفعل؟ أختي أمة الله من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لك ما دام أن الزوج أعطاك الذهب وقال هذا الذهب لك، فبالنسبة لك لا شيء عليك في ذلك. إن كان زوجك أخذه بطريق محرم أو بطريق شبهة فالإثم عليه، خاصة وأنه هددك بأنه ممكن يرتكب حماقة أو جهالة بتطليقك أو شيء من هذا القبيل إن أنت أرجعت الذهب لهذه المرأة. لكن عموما ذكري بالله وقولي لي يا أبو فلان، الدنيا ما تغني عن الآخرة، الذهب هذا ستحاسب عليه يوم القيامة، واحذر أن يكون وقودك في النار يوم القيامة، وأنا ما أحب أني أدخل في الشبهات، وهذه أصبحت شبهة بعدما كنت مطمئنة وأعطيتني الذهب وقلت من عندي وتبين من حرمة، إذا المسألة فيها شيء فاتق الله فيا واتق الله في نفسك، وخذ هذا الذهب أعطيه المرأة أو بيعه أو خذه لك إذا أحببتي. أما إذا أصر عليك وحلف ما عليك شيء، إن كان شيء فعليه هو يتحمل وزر هذا العمل إن هو فعلا أخذه بغير وجه صحيح. أبو فاطمة من ليبيا بارك الله فيه يسأل، يقول أنا الحمد لله مستقيم في كل شيء يرضي الله، لكن عندي مشكلة وهي أن ابتليت بها، وهي صور النساء في جوالي يعني كثيرة جدا، ويقول ما هي النصيحة؟ يا أخي إبراهيم من ليبيا بارك الله فيك، أنت تقول بأنك رجل مستقيم، ألست كذلك؟ تقول بأنك رجل مستقيم ولله الحمد، فهل جمع صور النساء في المحمول هذه استقامة أم انحراف عن الطريق المستقيم؟ بارك الله فيك، وواضح بأنك تعلم بأن هذا ذنب وخطأ وأنه لا يجوز، فماذا تريد مني؟ أقول لك يعني مثلا تب إلى الله، تب إلى الله واستغفر الله. طيب ما هي التوبة؟ التوبة ليست كلام يا أخي الفاضل، التوبة ليست كلام وليست شعار وليست هوى ورغبة، التوبة يعني لابد أن يكون لها واقع عملي، فالله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. أولا الإقلاع عن هذا الذنب، بمعنى حذف كل الصور والمقاطع المحرمة الموجودة في محمولك أو في أي وسيلة عندك، هذا الأمر الأول. الثاني، الشرط الثاني، الندم على هذا الفعل، والندم توبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، والمعنى أن مصدر هذه الصور الذي ورد إليك من وين؟ تقطع الطريق بينك وبين هذه المصادر الآسنة اللي والعياذ بالله تروج هذه الصور. هذه شروط التوبة. وأذكرك يا أخي الفاضل، لو أنك لقيت الله عز وجل، وما من أحد إلا وسيلقى الله، وليس أحد يعلم متى يلقى الله، هذا الأمر المقلق اللي يجعل المسلم دائما في شغل في 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 يعني اهتمام، إنه ما يدري متى يلقى الله. الجميع يعلم بأن الموت حق، الجميع كل البشرية يعلمون بأن الموت حق، اللي هو أعظم أن الإنسان ما يدري متى يموت. الموت ما له حد معين إذا بلغه الإنسان، الموت يخطف الجنين في بطن أمه، يخطف الرضيع، يخطف الغلام الصبي، يخطف البالغ، يخطف الغني، يخطف، ما يترك أحد. فلذلك أخي الفاضل أنا أسألك سؤال وقم لله متفكرا بهذا السؤال وتجرد من كل هوى، لو لقيت الله عز وجل وفي محمولك هذه الصور المحرمة، ماذا أنت قائل لربك يا إبراهيم؟ ماذا تقول لربك سبحانه وتعالى؟ ها؟ والإنسان يبعث على ما مات عليه، وإنما الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. ما أن يعني في من الناس من إذا مات تجري عليه حسنات بعد وفاته، اللهم بارك، لأنه خلف علم، خلف ولد صالح يدعو له، خلف صدقة جارية وقف مثلا، خلف عمل إنساني يدعو له الناس، يقول اللهم اغفر له. كلما يعني رأوا عمله مثلا بناء مسجد، دور أيتام، خدمة للمسلمين، قالوا هذا مسجد فلان الله يرحمه، هذا عمل فلان الله يغفر له. وفي من الناس من إذا مات بقيت السيئات تجري عليهم والعياذ بالله، ماتوا وما ماتت سيئات، ماتوا وما ماتت سيئات. هل تضمن يا إبراهيم أن هذا المحمول يأخذ أحد أولادك أو إخوانك مثلا ويستعمل نفس الصور ونفس الفيديوهات اللي المقاطع اللي عندك كما كنت تستخدمها، ويبقى وزرها عليك والعياذ بالله وأنت في قبرك؟ لذلك قم لله وتجرد عن الهوى واحذر من الشيطان وابتعد عن هذه الصور، وهذه والعياذ بالله باب من أبواب الشر. وإذا كان عندك رغبة في الزواج، إذا لم تكن متزوجا تزوج، إذا كنت متزوجا وعندك الرغبة الحمد لله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، صلى الله تعالى أن يمن عليك بالتوبة. وإذا تبت إلى الله عز وجل بحذف هذه الصور والمقاطع فالله عز وجل يقبلك بإذنه، لأن هذا وعد الله عز وجل، وعد الله عز وجل. واحرص على أنك تنبه من حولك، تحذرهم من مثل هذا العمل المشين والذنب القبيح تحذرهم من هذا. بارك الله فيك. رياض من العراق يقول: جدتي كانت الوحيدة لوالدتها التي توفيت، وتم دفنها في مقبرة إحدى القرى التي غمرتها مياه سد تم إنشاؤه في المنطقة. نقل بعض أهالي القرى رفاة موتاهم إلى مقابر أخرى ولم تنقل عرضت عليه المساعدة، قال لي بأنهم لا يؤذونه ويغضب مني إذا شغلته عنهم، علما بأنه ملتزم بصلاته، لكن يواجه صعوبة شديدة بأداء الصلاة وقراءة الأذكار، لكن لا يتركها أبدا، وعندما يسمع الرقية يشعر بضيق. والراقي يقول: هذا قرين متسلط عليه، هل يعقل هذه الأعراض هي مجرد قرين متسلط لأنه بسببهم ابتعد عن عائلته كثيرا ولا يقوم بالواجبات الزوجية إلى آخر ما ذكرت؟ أختي سميرة من العراق بارك الله فيك، أولا لا يجوز لي المسلم ويحرم عليه أن يكون له تواصل مع الجن سواء بأمور نافعة أو بأمور ضارة، هذا حرام ولا يجوز، ذلك أن الجن عالم غيبي وأخفاهم الله عز وجل عنا. قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، وبين جل وعلا بأن الجن أعداء، بين بأن الجن أعداء، ولذلك قال جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. قال جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. والآيات جاءت بالاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، لذلك مثلا الإنسي العدو الإنسي يدفعه الإنسان بالمداراة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما الشيطان ما يمكن مداراته، فهو عدو، ولذلك الله تعالى أمرنا بالاستعاذة منه، أمرنا بمعاداته، بمعصيته، بمخالفته. فلا يجوز لأحد أن يقول: والله أنا أستعين بالجن في كشف السحر، كشف كذا، كل هذا حرام ولا يجوز. وزوجك واضح بأنه تسلطت عليه الشياطين واحتوشته حتى لو كان يصلي، لأنه وجد شموا قلبه فوجدوا فيه رغبة في أن الشياطين في 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 رغبة في أن يكون له صلة بالشياطين. فزوجك وقع في 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 يعني كارثة وفي مصيبة، وورط نفسه ورطة عظيمة، أسأل الله تعالى أن ينجيه منه. ولذلك يجب على زوجك أن يستقيم وأن يوحد الله عز وجل توحيدا لا شرك فيه ولا شائبة فيه، وأن يبتعد عن طريق الشياطين. قال جل وعلا: إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. والشيطان لا يرضى من الإنسان إلا أن يستولي على قلبه، فإذا استولى على قلبه صرفه عن عبادة الله. وقد يصلي الإنسان ظاهريا، لكن والعياذ بالله قد يكون عمل أعمالا شركية في الخفاء يتقرب بها إلى الشياطين. وواضح بأن زوجك لما ابتعد عن الحياة الزوجية ويعني أصبح هناك تقصير، أن الشياطين أخذته إلى طريق آخر. الآن الواجب عليكم أنتم تذكرونه وتنصحونه وتنبهونه، كذلك تأتون بالأخيار من العلماء وطلبة العلم اللي على المنهاج السليم وعلى السنة ولله الحمد، يزورونه ويتكلمون معه ويقرؤون عليه، وإن شاء الله يخرج الذي هو فيه ويكون إن شاء الله إنسانا سويا. وينبه وأنبه كل إنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن لا يكون له صلة، لا يكون له صلة بهذا العالم، عالم الجن ما له علاقة فيه، وإنما أن يكون هناك الاستعاذة والحذر ومعصية الشيطان ومخالفة الشيطان ومعاداة الشيطان، هذا الذي أمرنا الله به وهذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. أبو يوسف من العراق أيضا يقول: نحن عندنا في العراق هناك من يبيع أغراض معينة لشخص محتاج مال بثمن أعلى من المتداول بالسوق وبالأجل، ويرجع يشتريها منه بسعر أرخص ويعطيه نقدا. يا أبا يوسف بارك الله فيك، هذه المعاملة تسمى بيع العينة، بيع العينة، وهو محرم في قول جماهير أهل العلم، وهو أن يبيع الشخص سلعة لشخص آخر بالأجل، يعني مثلا $1,000 بعت هذه السلعة لهذا الشخص $1,000 لمدة سنة، كل شهر يعطيني قسطا، ثم يقوم هذا الشخص البائع فيشتريها منه $800، يشتريها $800، هذا محرم ونوع من أنواع الربا، والمسمى ببيع العينة على من وقع فيه أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله وأن يبتعد عن هذه المعاملة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، إلى آخر الحديث. هذا نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام على أنه بيع العينة، والعلماء فسروا بهذه الصورة اللي ذكرتها لك أنا، وهي أن يبيع شيئا إلى أجل ثم يشتريه من الذي اشتراه بنقد لكن بأقل من الثمن، هذا محرم. بارك الله فيك. أم مصطفى من العراق بارك الله فيها تقول: أنا مطلقة وعندي أولاد، أعيش لوحدي، بس أبو أولادي يتردد على أولادي، صعب يعيشون أعيش معاهم، عندنا مشاكل كثيرة، لكن الحمد لله أنا أصلي أصوم أقوم الليل، وهذا فضل من رب العالمين. أولادي يترددون علي، يتصلون علي، يسألون عني مثلا. تقول: سؤالي، هل الله عز وجل رب العالمين ونبينا محمد يغضبون علي لأني أعيش وحدي، بس أريد أعرف لأني مجبورة أعيش وحدي؟ أم مصطفى من العراق بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يؤنس وحدتك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لك صالح خلقه، وأن يحنن أولادك إليك، وأن تقر عينك ببرهم وتذوقي بركة صلاحهم. اللهم آمين. قبل ما أجيبك أختي الفاضلة، يعني أنت قلتي هل الله ومحمد يغضبون علي، ما في داعي أنك تذكرين غضب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد وفاته ما نقول هذا الكلام يا أختي الفاضلة. وللأسف تأتينا يعني بعض الأسئلة مثلا فيها نوع من التشريك، وهذا غلط يا إخواني. يعني مثل قول الله محمد يرضى عليك، مثلا الله محمد كذا، لا يا إخواني، فرق بين الخالق والمخلوق. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، أشرف الخلق، سيد ولد آدم، الأنبياء كلهم له تبع، لكن ما يجوز لنا أن نغلو فيه صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لنا القسم بالنبي، ما نقول والنبي، ما يجوز لنا أن نقول مثلا الله يغضب علي والنبي، لا، ما يصلح يا أخت الفاضل، فانتبهي لهذا الكلام. أنت الآن النبي عليه الصلاة والسلام أدى الرسالة، بلغ الأمانة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ودينه واضح عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا الكلام ما تقول، لا تقول الله يغضب على الله ومحمد يغضب علي مثلا، أو بعض الناس يقول إذا بغى يودع أحد مسافر يقول الله ومحمد معك، لا، ما يجوز، حرام. الله معك، لأن الله تعالى معيته مع خلقه وعباده، المعية العامة، وفي معية خاصة اللي هي معية النصر والتعيد، تنبهي لهذا. الأمر الثاني أخت الفاضل، إذا كنت مضطرة أنك تعيشين في بيت لوحدك ما عندك خيار إلا هذا، ما يمنع أخت الفاضلة، والأفضل أنك يعني تسكنين أحد معك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوحدة في السفر والوحدة في المبيت في البيت، وليس في الغرفة، لا، في البيت كله، أن الإنسان يسكن ببيت لوحده، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والنهي للكراهة كما يعني ذكر العلماء، حملوا على الكراهة، لكن إذا كان بالإمكان تسكنين أحد من أولادك، بناتك، أخواتك مثلا، أحد من قريباتك اللي في سنك مثلا، يكون طيب، بارك الله فيك. الأخت أم عبد الله من سوريا بارك الله فيها تقول: متزوجة من رجل عنده 4 أولاد من زوجته الأولى اللي متوفية، اهتمامه كله لأولاده ولأهله، ومقصر في حقوقي كثير، يسمع لي أهله وبناته كل شيء ولا يسمع لي، مقصر في حقوقي، أنا أعطيته كامل حقوقي. تسأل تقول: ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الفعل من زوجك كما وصفت في السؤال لا شك بأنه يتنافى مع ما أمر الله عز وجل به من المعاشرة بالمعروف وإعطاء المرأة حقها. بالنسبة له علاقته بأولاده هذا يدل على أنه أب ناجح ومثالي، ويعني عوض أولاده شيء من الحنان الذي فقدوه بوفاة أمهم، لكن هذا ما يجعله يختل الميزان عنده، يروح يضيع زوجته الثانية اللي خطبها من أهلها وأدت الحقوق كاملة ووقفت معه في السراء والضراء، هذا ما يجوز وحرام عليه، يجب أن يوازن. هو الآن قدره أن يكون أب وزوج، أدى الحقوق لبناته ولأهله، طيب زوجته أليس لها حق؟ فيجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله وأن يحذر من الظلم، الظلم هذا عظيم وسيسأله الله عز وجل عن حقوقك. فقولي له، ذكري بالله وخوفي بالله وعلميه، قولي له هذا ما يجوز، ولا يعني يجوز لك أيضا أن تستمع إلى الآخرين أو نقل الكلام وهذا يؤثر علي وعلى علاقتي بك، وتذكرين له حرصك عليه وحرصك على الاستمرارية معه، هذا لعله يرقق قلبه ويلين يعني ما حصل من قسوة في صدره. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في الحلقات في اللقاءات القادمة، مع يعني ضرورة التنبيه على شروط قبول الأسئلة، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد، سؤال مختصر. وكذلك البرنامج ما يقبل أسئلة تعبير الرؤى والأحلام، ولا أيضا الأسئلة المرسلة صوتية أو مرئية. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.